الرحيم وصلى الله على نبينا الأمين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال إمام المذهب الحنفي: ما وقعت عيني على أفقه من جعفر بن محمد. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: من أراد علما، من ازداد علما ولم يزدد هدى، لم يزدد من الله إلا بعدا. الإمام الصادق عليه السلام إمام المذهب، أجمعت كلمة المؤلفين والمخالفين على عظمته وعلو شأنه وثبات قدمه في جميع أبواب المعرفة. تعلق به من تعلق، سار على هديه من سار، وتخلف عنه من تخلف. يقول أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان، وهي الفترة التي قضاها تلميذا صغيرا وهو يرأس مذهبا كبير بين يدي الإمام الصادق عليه السلام، يعترف بالبون الشاسع، يعترف بالفارق الكبير، يعترف بمكمن العظمة ومصدر النسك، مركز النسك ومصدر المعرفة، بالحصر وعلى الحصر في وقته ليس إلا في جعفر بن محمد. هذا الإمام العظيم الذي يعتبر هو الأفقه على الإطلاق، لم يكن محصورا في فقاهته في جانب بعينه من جوانب المعرفة، وإنما استغل ضعفا في دولة تقضت وتصرمت أيامها، ودولة تتوثب للآتي من الأيام وتستشرف المستقبل من خلال ما وصلت إليه. كان الإمام الصادق عليه السلام بين هذه وتلك يضع القواعد المحكمة ويقوم الأعمدة على أساس من تلك الأرض الصلبة لمدرسة مذهب ما زال يشغل الصدارة. صحيح لو أننا أخذنا القسمة على نحو السين والشين فالكثرة لصالح السين على الشين، ولكن عندما يجزأ ما له قابلية التجزؤ ويستعصي ما ليس له قابلية التجزؤ فإن الكثرة أيضاً تبقى لصالح مذهب جعفر بن محمد. هذا الإمام العظيم التفت إلى حيثية هامة لذلك أكد عليها كثيرا من خلال النصوص التي روتها الثقات من أتباع مدرستهم عليهم الصلاة والسلام. ومن الغريب والغريب جدا على ما تعيشه الأمة من انفتاح على جميع الأوجه وكافة الأصعدة، إلا أنها لا زالت محصورة دون أن تنفتح على هذه المدرسة الكبرى، رغم أننا لو جردنا مال الصادق عليه السلام من أثر على بناء مجموعة من المدارس التي بنت بنيانها وشيدت أركانها على أساس فائدة منه إن بالمباشرة أو بالواسطة لتعذر علينا ذلك. أقول الإمام الصادق عليه السلام: لو فتشت في سيل جارف من الصحف والمجلات والمطويات لا تجد له ذكر، ولا يروى عنه إلا النزر اليسير. ولو لم يكن أن يروى ما يروى من طرق القوم لكفى، فأين يكمن الخلل؟ هل في من روى عن الصادق عليه السلام؟ إن في الدائرة الصغرى أو التي أكبر منها، أم أن الخلل خارج هذه الحدود؟ كذلك عندما تشاهد هذا الفضاء المفتوح، القنوات التي تتقاطع في بثها عبر الأثير، تسمع الكثير من الأسماء والمسميات، لكن اسم جعفر بن محمد يبقى الاسم المغيب، رغم أنه من المفترض أن يتربع على المساحة الأكبر بين المساحات المتاحة. لذلك عن الإمام الصادق عليه السلام إلى أتباع مدرسته، وحاول أن يؤصل في داخلهم ألا يقبل الواحد منهم لنفسه إلا الصدارة على كافة الأصعدة. خذوا هذا الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام، يقول: ليس منا ولا كرامة. الإمام الصادق يقول: أيها المحب، أيها الموالي، يا من تبحث عن كمال، يا من تنشد التفوق، يا من تأبى لنفسك إلا الصدارة، ليس منا ولا كرامة من كان في مصر وفيه 100,000 أو يزيدون، وفيهم من هو أورع منه. يقول هذا الشخص أصلاً لا تقولون لشيعي، مدام مدينة فيها 100,000 إنسان مو على الطريق، يعني مو متحدين ما على طريقة جعفر بن محمد، ومن 100,000 واحد يطلع أحسن من هذا المحسوب على جعفر بن محمد، فليس من مدرسة جعفر بن محمد. أورع من عنده، هذا مو من مدرسة جعفر بن محمد. يعني يكون نراجع الحسابات. إذا يمكن يكون الواحد في دائرة العمل ويوجد من هو أكثر إخلاصاً في عمله وأكثر تحملاً للمسؤولية في عمله، أنت ما تركت مساحة للتفضيل في صالح الغير لا يرتضيها الإمام الصادق. وهنا همسة خفيفة في أذن كل موظف ومسؤول عن دائرة عمل، ألا يتخلى عما حبرته أنامل الفقهاء من لزوم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة القيام بالمسؤولية في العمل كما يمليه القانون. اليوم صاير تلاعب، اليوم صاير اختلط الحابل بالنابل. كانت المسؤولية بالأمس الشرعية قبل مسؤولية العمل والإدارة هي الحاكمة. كان الإنسان الموالي إذا وجد في دائرة من الدوائر كالشمس في رابعة النهار، من الوفاء بالعهد، من الأداء للأمانة، من القيام بخدمة الناس الذين وظف من أجل القيام بقضاء حوائجهم. هذا هو بعد الورع. بعد الورع ما قلنا الواحد يجي المسجد أول واحد يطلع آخر واحد. الورع مو إلا صابته قطرة ماي قال ها ما أدري هذه بولة جلكم الله ولا ماي. زين الورع في هذه هم حليو، لكن الورع في اللي أهم من عندها. صابت ثوبي نقطة ماي بول كوب ماي طهرها، وهذا بيني وبين ربي، لكن المسؤولية في ميدان العمل تعني الانفتاح على مجالات كثيرة وشخصيات متعددة وأناس كثر. الرسالة المناطبي ينبغي أن أقوم بها خير قيام. هناك تسامح، هناك تمحل طرق للتهرب والتخلص. حتى البعض منهم يذهب إلى الحج على حساب أداء الوظيفة ليستفتي كل واحد منا المرجعية وشوف الجواب وش هو، شوف الجواب وش هو. هنا الورع، وأنا بعدني ما دخلت في الورع عن محارم الله، دحين في النظم والانتظام. فيقول الإمام عليه السلام أنا ما أسمح يصير الواحد في وسط 100,000 أو أكثر في قرية، في ميدان عمل، في مستشفى، في مطار، ويصير غير أحسن من عنده، في ابتعاث ويصير غير أحسن من عنده، أصدق من عنده، أكثر وفاء من عنده، أكثر حركة وعمل وبذل جهد من. قل له ما يصير. هذه مدرسة جعفر الصادق عليه السلام الإمام الكبير. هذا الإمام أيضا يقول أن الله فوض إلى المؤمن كل شيء، كل شيء أتاح للناس فيما بينهم إلا أن يذل نفسه. من حقه كل شيء الله سبحانه وتعالى أتاح لك الخيارات كثيرة قدامك، بس أن يذل الإنسان نفسه هذا ما يصير. وهذا المفهوم، مفهوم الإذلال، مفهوم مرن مطاط. أحياناً عندما يطلب الإنسان من أخيه الإنسان القيام بخدمة يعتبرها إذلال، وهذه قراءة خاطئة. هذا يقول الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم كان عند الكعبة وكان أحدهم مشغول بالطواف، فجاءه شخص يسأله في حاجة، يطلب من عنده مؤونة، فانشغل عنه بالطواف، ثم استدعاه الإمام الصادق قال ما وراءه، يعني هذا الشخص اللي جاك وانت في الطواف وأعرضت عنه أتممت الطواف. قال سألني في حاجة، قال والله لقضاء حاجة أخيك المؤمن أفضل من 70 طواف وطواف. احنا خلنا نشوف وضعنا شلون، فعلا هالشيء موجود؟ قضاء حاجة الإخوان موجود ولا شلون؟ شلون نتهرب منها؟ 60 وسيلة ووسيلة، 1,000 طريق وطريق، لو ندورها أحيانا لطريق الخير ما توصلنا، ما نقدر يعني حدنا طريق طريقين نحاول بعدين نبند. بس الغيرها هناك جنود من السماء، جنود من الأرض، جنود ما أدري من وين نستخدمها للوصول إلى غرض معين. النصوص الواردة عنهم عليهم الصلاة والسلام خصوصا الإمام الصادق عليه السلام تركز على هذا الجانب. حتى يكمل الإنسان، الإنسان كالشجرة إذا راعيتها حين البذر استصلحت الأرض، يعني أعددت ظرفا للقابل. إذا كانت الأرض سبخة مالحة لا تنتج، إذا كانت هشة لا تحتفظ بالقوام، إذا كانت حزنة لا تترك مساحة للتمدد. الإنسان في البيت، في الأسرة، في المجتمع بهذه المثابة. نحن على أبواب سنة مدرسية جديدة لطيف تزامنت مع إمام المذهب، بل إمام المذاهب الإسلامية بالمطلق. أبواب المدرسة قريبة، يعني راح قسم من أبنائنا ثانوية ومتوسطة، بقي الشريحة الأكبر وهم الأطفال النشأ الذين يعنينا أمرهم، يعنينا أمرهم. وهنا لابد من همسة في هذا المقام حتى أسترسل فيما أنا فيه. كنت أطلب من الإخوة متابعة الأبناء في المدرسة من خلال الإدارة والإرشاد والأساتذة. إذا كان طلبي وإصراري بنسبة 50%، أتصور حتى نسبة في المية بالمية اليوم ما عادت تتوفي بالغرض. ليش؟ لأن الصراع الموجود في وسط النشأ اليوم أكثر مما كان عليه في العام الماضي، مو قبل سنوات. نسبة سنوات اليوم راحت، عقب انتهت. زمن الأول كان القرون الأولى، قرن بعد قرن، بعدين صار عقد بعد عقد 10 سنوات، اليوم صار بالسنوات، راح يجينا بالأيام. يعني اليوم ولدك شلون، بكرة ولدك شلون، كنت تسأل عنه لقل في السنة. الهمسة الأولى، أيها الأب الكريم، أيها المسؤول عن الطفل، المدير ليس معصوم، المرشد لا يتمتع بعصمه، الأستاذ كذلك، المرأة شرف الإنسان، ناموس الإنسان. املأ الفراغ بالوصل والاتصال بالإدارة بالمدرسة، اجعل ربطا وثيقا، وفر على نفسك كرامة الأم في داخل البيت، لا تخليها تتصل. لا نتهم أحد، ولكن الحذر مطلوب. المؤمن كيس فطن، واعي حذر. ربما المكالمة الأولى من ربة الأسرة مع إدارة المدرسة تمر بسلام، لكن الثانية يقل الحياء، الثالثة يسقط الستار، الرابعة كلمة، الخامسة ابتداء، السادسة بس الله اللي يدري. فيكون نحذر من هذا الجانب، نتابع. حتى الولد في علاقاته في داخل المدرسة ينبغي أن تكون موجهة من البيت، متابعة، مراقبة. قلت لكم نحن لا نشكك في أحد، إن شاء الله الكل على مستوى المسؤولية، ولكن أكرر وأكرر وأكرر لعل في الذكرى ما ينفع، الحذر جيد، الحذر جيد مطلوب، ما ندري وش يصير. فشرفنا، كرامتنا، عرضنا، ناموسنا، الأمانة المودعة في أيدينا كنا نحافظ عليها. لا تخلي المرأة تتصل بالمدرسة يا مؤمن، أنت اتصل، أنت خذ عن انحرك. وأنا أقول الرجل الذي يتستر بامرأة ليس برجل، كائنا من كان، كائنا من كان. المرأة هي الضعيف، الجانب الضعيف الذي يحتاج إلى تستر برجل، مو الرجل الذي يتستر بامرأة. وقد يقول المسألة مو مسألة هذه، الطرف الثاني أسوأ، الرجل الذي يتخلى عن المسؤولية ليترك الزمام للمرأة لتقوم بالمسؤوليات، عليه أن يحكم بنفسه على نفسه، ما يحتاج إحنا نحكم عليه ونعنف في الكلام بعد. ولذلك إحنا لما نرجع إلى الآيات القرآنية تؤكد على هذا الجانب. جانب ويش؟ جانب أن العلم رأس مطلب، ولكن كم وكم من حملة العلم من أخفقوا، كم وكم من رجالات العلم والمعرفة إن الجانب الديني أو الأكاديمي ظلوا وأظلوا من ورائهم كثير. لذلك القرآن في أكثر من مكان ومكان يصدح أن كثرة العلم، كم الشهادات وكيفها، لا يقدم كثيرا ولا يؤخر ما لم يوافق العلم العمل التطبيق. العلم ايش يدعونا؟ يدعونا إلى المحافظة على الأسرة. إذا كان لولا بالأسرة، أساس الأسرة، سر الأسرة، المرأة أسلمناها بالرخيص، النتيجة صعبة جدا صعبة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الخطاب مو فقط عن اليهود والنصارى والأمم السابقة، حتى علماء هذه الأمة الذين لا يقومون بدورهم، حتى أولياء أمور الأسر الذين على رصيد جيد من العلم والمعرفة ولا يقومون بدورهم، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مو شيء مخصص الجماعة اللي راحوا، احنا اذا ما نراجع حساباتنا، ما نرتب اوراقنا، ما نقوم بمسؤولياتنا، هذه مصيبة. الهمسة الثانية في هذا الجانب، ايها الاباء، لماذا لا نقلب ميزان التأنيب لأبنائنا إلى ميزان الترغيب وهو أفضل؟ الطفل في الزمن السابق ربما النخبوي بين صفوف الأطفال قلة من يحملون نخبوية، أما اليوم السواد الأعظم من الأطفال نخبوي، يحتاج إلى توجيه. يعني بدل ما نعاقب على أي فعل يصدر، نقدم التوجيه، نقول له هذا صار غلط، مرة ثانية يكون يصير العمل بهالطريقة. مو مقصلة الضرب هي القاسم المشترك. يقول لي أحدهم من المعتنين بالشأن الجانب النفسي في المصحات النفسية، يقول كم يأتينا من الأطفال لا ذنب لهم في الإعاقة إلا عن جهية الآباء في التربية. ويقول أحدهم عندما تقعد مع الأب وتسأله تنحل القضية عن عقد يحملها ذلك الأب موروثا من أبيه، يعني الضحية منه هل ولد البسيط. الأمر الثاني وهو أمر أيضا مهم ولا بد أن نلتفت له، يهمنا التذكير به كثيرا، كلنا ننتظر من أبنائنا الاعتذار، ما حد منا لابد يعتذر الولد بالطيب ولا بالقوة، لابد تلبس القضية غلطان ويعتذر عنها. أقول نسأل من أنفسنا كآباء، إن شاء الله كلكم لا رايحين جدام، أنا لأن الخطاب حتى بالنت موجود أحجب هالموضوع، هل ارتقينا في ثقافتنا وفي أسلوب تعاملنا مع أبنائنا أن نقدم ولو ليوم واحد اعتذار عن خطيئة ارتكبناها في حق أبنائنا؟ ولا كل الأمة الإسلامية بحمد الله تعالى لم يخطئ منها أحد في حق أبنائه؟ هل من أنت؟ كل الأمة علي بن أبي طالب، كل الأمة سلمان، ما يغلطون لا بالعصمة التكوينية ولا بالاكتسابية، تربية. صير واحد ما غلطان ولا مرة على ولده، كل الولد الغلطان يرسب الولد غلطان، كثير من الأبناء رسوبهم بسبب آبائهم، المفروض الآباء يعتذرون من أبنائهم. الأب اللي قزر الليل مع الشليلة على المعسل وبعدين يرسب الولد، كون يعتذر من ولده، كون يعتذر من الولد، هو سبب. الأب اللي ما يدري عن ولده وين جالس، مع من يمشي، ورا من يركب، وين يقضي الليل الولد، وين يقضي الليل، كون يعتذر من ولده. الولد اللي سلم الأموال للابن دون حساب ولا كتاب، أب مذنب في حق الولد، كن يعتذر من ولده. الأب اللي يجبر ولده على تخصص معين حسب رغبات الأب، الولد يقول له مو هذه ميولي، يقول له لا بس أنا ميول أبوك، شي مطاوع أبوك، شوف لك بيت غير هالبيت، هذا كن يعتذر من ولده. وبعضهم حتى أبسط من هذا بكثير، اسم غير لائق بإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى ويحطه على ولده، كون يعتذر من عنده. شوف الخلل وين ويعتذر. إذا جاءت ثقافة متبادلة، إذا حس الولد أن الأب على مستوى عالم من الاستعداد في تقديم الاعتذار في موطن الاشتباه، إن مع الزوجة ربة البيت، وهم هذه بعد أنكى وأصعب، عسى إنسان عربي ولدته الصحراء وتقلب ضمن حدود موروثها الراقي وأدبياتها السامية، ينزل راس المرته، السم تنطبق على الأرض، عسى اعتذر منه، يعجبه ولا بيت أهلها بالصاك اللي ما يرد، موجود ولا مو موجود. إذا احنا عندنا هالمستوى الراقي من الروح الروحية، أخذ جيل، أخذ جيل، ما يحتاج تقول له لا تسهر في الليل، ما يحتاج تقول له مع من تمشي، هو يرجع البيت بروحه، هو يعرف مع من يمشي، ولا النتيجة صعبة. تالي تبي يصير أفضل من 100,000 في مصر، ما يصير، ما يصير، ما يصير، ذو مقطي ونجمع هلا في المسجد ويصير، لا ما يصير، شو يسوي، ما يستوي. كن نلتفت إلى هذا الأمر. بالنسبة لموضوع جبل أو حوزة جبل عامل، وإن شاء الله ما راح أطول، لأن أنا المقدمة الموضوع أصلاً طرحتها ما حشيت فيها نهائياً، مقدمة مفروض تكون مقدمة تتناسب مع المناسبة، لكن بعد تركها لوقتها إن شاء الله. مدرسة جبل عامل، قلت لكم في الأسبوع الماضي كان مسألة الانفتاح على المدارس من حولهم كان له أثر كبير في ثبات هذه المدرسة وأخذها بأبعاد المشهد. أيضا رموز لبنان، علماء لبنان، لم يكن الواحد منهم عندما ينخرط في السلك الحوزوي ينقطع بالكلية عن ترتيب أوراق الدنيا، بالعكس، عندما توازن بين علماء لبنان في السابق والحاضر وبين علماء بقية المناطق، تجد أن علماء لبنان يديرون أكبر المؤسسات الخيرية ويقفون على كثير من المشاريع الاقتصادية المنتجة الرافدة، لذلك قل ما يعتمدون على مورد الحق الشرعي. لهم مصانعهم، لهم مطابعهم، لهم مزارعهم، يعني بعض رجالات الدين في السابق والحاضر أيضا يمتلكون الآلاف من الفدانات في مزارع القطن في إفريقيا، المطاط في إفريقيا، ما أدري وين ما أدري وين، ومشاريعهم ثابتة ومستقرة. غيرهم لا، غيرهم لا. لذلك السفينة بتبقى محلها، ما دام شيل منها اللنقة وحط فيها اللنقة ما غزينا وما سوينا شيء، ما نتقدم خطوة واحدة. هم كان عندهم حراك، توجهوا إلى أن العقيدة والفكر لا ينتشر إلا من خلال الكتاب. أسسوا أكبر المطابع وطبعوا الكثير من الكتب ونقلوا الكثير من المعارف. ذلك صار قريب الثقافة، اليمين يسار شمال جنوب، كانت بين يدي الفقيه اللبناني والشامي، وكانت تثري وتعطي. الأمور أيضا الهندسية التي قام بها أرباب تلك المدرسة علماء دين، صوروا مثلا الشيخ البهاء رحمة الله تعالى عليه، البهاء بهاء الملة والدين، فقيه مسلم الفقاهة، أديب متضلع في علم الهيئة لا يشق له غبار، في علم الهندسة في منتهى الإعجاز، وهو فقيه وهو مرجع باصطلاحنا. انزين، تجي إلى الشهيد الأول الشهيد الثاني في كتاب اللمعة الجزء الأول والشارح، شوف العالم لوين واصر، كان له أثر عليهم. احنا نجي الآن نشوف شيء عندنا ومطروح قدامنا، ليش احنا نعادي الفكر؟ ليش الإنسان يعادي الفكر؟ الإنسان عدو ما جهل، لأني أنا أجهل هذا الشيء أنا أعادي. أما لما يصير عندي ولا أقل التقادير فهم بسيط لمفردة من مفردات ذلك العلم وذلك الفن، أحاول أن أقترب منه حتى أنفتح عليه، حتى أخذ بأسبابه، حتى أستفيد من الإمام علي عليه السلام. اجتاز بأحدهم إلى جانبه أحد أصحابه، اجتاز بأحدهم في سكك الكوفة، فندت منه كلمة فيها حكمة، فالتفت إلى الذي يمشي إلى جانبه قال: خذ الحكمة منه. هذا الرجال اللي قاعد يأخذ الحكمة من عنده، قال: إنه رجل نصراني. قال له: خذ الحكمة أن كانت في أي مكان تصير خذها، أهم شيء حكمة فيها فائدة. احنا خلنا نشوف ليش العداوة للانفتاح، ليش ننصب عداوة للمنفتحين الذين يحملون راية تنوير وتغيير في وسط المجتمع، ليش نستعديهم أحيانا على أنفسنا؟ أكو خلل، لابد أكو خلل، إما الخلل في المتنور الذي انفتح على الساحة من حوله، أو الخلل في الإنسان الذي يحارب فكر التنوير والتحديث والقراءة المتعددة والرغبة في التغيير، وهذا لون ثاني. وأحياناً المركب بيغرق بمن حمل، لا بس الإنسان المنفتح المتنكر لكل الثوابت، ولا ذاك الإنسان المنغلق الذي ليس لديه الاستعداد أن يتحرك قيد أنملة. الاثنين مضيعيننا وضيعين احنا وياهم. لا أيها الأحبة، احنا اليوم هناك سفينة تسير في وسط الأمة، ومسار التغيير لا بد منه، ولا يستطيع أحد أن يحد من حركيته، بس كون احنا نراجع حساباتنا ونشوف شو اللي لنا واللي علينا. هل احنا عندنا قدرة على صد حركة هذه السفينة، على إغراق هذه السفينة بمن فيها، ثم هذا العمل هل هو راجح أم هو مرجوح؟ اثنين، احنا ما نقدر اصلا، ليس بيدنا لا حول ولا طول، تكليفنا شنو هو وقتها، اجتهادنا ما يوصلنا النتيجة. ما دمنا اتباع مدرسة معينة الاجتهاد لا يثري الساحة. شوف شك وش عندنا من الطرفين، مصيبة بعد هذا كو شيء ثاني. قلت له الامام الصادق، صادق آل بيت محمد عندما نريد أن نقرأه أيها الأحبة كإمام لمذهبنا، علينا أن نقرأه من خلال موروث كامل غير مقطع ولا مجزأ، لأن الصورة لا تكتمل إلا بتمام أجزائها، لابد نقرأها كامل معطياتها. الإمام الصادق في فقهه، الإمام الصادق في العلوم الأخرى التي أفاض فيها، وخلنا نشوف لوين رايح الإمام الصادق عليه السلام. هل استعدى أحد؟ أبدا. خير دليل أن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم لم يتخرجوا إلا على أساس من بناء مدرسته وعطائه وفيوضاته. هسه تقول لي أجل خلاص ماكو فرق، ايش حق انتم هالدعوه اللي صايره يمين؟ لا، انا قد امسك باسباب مدرسه ولكن الحكم الشرعي اخذه يمين واخذه يسار. فايها الاحبه، الامام الصادق عليه السلام ذكر شهادته وهو امام مظلوم، ومحاوله تصفيه الامام الصادق عليه السلام بعدما على صيته، بعدما صارت أباطل بطون الإبل تضرب في سبيل سماع حديث عن جعفر بن محمد. الإمام الصادق اللي يروي عنه 4000 صحابي تابع التابع، أحدهم يدخل إلى مسجد الكوفة يقول وجدت فيها 900 شخص كل يقول حدثني جعفر بن محمد. وإذا تجي بعدين يعني لو في إنصاف على الأقل مسند جعفر بن محمد الصادق 900 كل واحد حديث يعني صفحة، يعني مسند من 900 موجود أبد أمامكم العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه من شماله إلى جنوبه، فإنك تطلع مسند حق جعفر بن محمد. لكن تعال شوف وش الموجود. مسؤولية من؟ مسؤولية غيرنا؟ لا، لن برر، مسؤوليتنا احنا، مسؤوليتنا اليوم احنا ما عرفنا جعفر بن محمد كما ينبغي، وحان الوقت اللي نقدم جعفر بن محمد صورة صافية مصفات، مو نجيب سوالف العجايز حتى نثبت عظمة جعفر محمد. أكبر من سوالف العجايز، بل أكبر من عقول كمل. ناهيك عن سوالف عجايز، أنا أعرف أن سوالف العجايز وكرامات العجايز الواحد لو جابها بتصير صلوات من هنا إلى المدينة، أدري مو ما أدري، لكن هذا والله لا يبني جيلا ولا يشد بناء. اللي يبني الجيل وشد البناء أن نقرأ قراءة صحيحة، نقدم جعفر بن محمد في علم الفلسفة وإيش قال علم الإلهيات، جعفر بن محمد في الفقه مدرسة من الطهارة إلى الحدود والتعزيرات، فرع واحد ما يصطدم مع الفرع الثاني، ودونك جميع المدارس في كل باب ناهيك عن العلم بأكمله، الفرع يطحن الفرع الذي قبله، وكأن الكاتب ليس لديه معرفة بأصول الاستنباط. هذا جعفر بن محمد، مو جعفر من محمد شاف الأسد ومسكه من إذنه وقال له ما أدري شنو ما أدري حكي عليه. وإيش السوالف هذه؟ وإيش السوالف؟ إحنا في القرن 15، في القرن 21، والله هذه ليست لغته ولا أسلوب حواره، وجدامنا مدارس انفتح عيوننا علينا هالقد. هنقدم وهالقنوات اليوم قاعدين تشوفون بعد، ولا عتب على أحد منهم، إنما العتب على من بيده القرار ولا يحدث تغييرا. ما يصير قنوات ما وراها مراجع، ذي مو قنوات شيعية، مفروض مربوطة بالمذهب، مربوطة بالمرجعية اللي تمثل المرجع، تمثل المذهب. قرار وين؟ يعني أحيانا يخجل الشيعي، يخجل والله الشيعي يخجل، نصير في مخمصة وإحراج مع أنفسنا. متى يطرح هذا المذهب كما ينبغي؟ والله لو طرح مذهب جعفر بن محمد كما ينبغي لدخل الناس فيه أفواجا كما دخلوا في الإسلام أفواجا. مو نقعد نفرن بتشيع واحد هنا ولا اثنين ثلاثة في دولة مدري وين. جعفر بن محمد، مذهب جعفر بن محمد أكبر من أن يدخل فيه في 4-5 ولا قرية تتشيع ولا مدينة تتشيع ونطق طبول وفرحوا على الموضوع هذا. ويش إحنا وين؟ إحنا إذا عندنا 50 مليون إنسان، 50 مليون ينامون ليلة واحدة يطلعون لهم 50 مليون إنسان شيعي. شغلة مو كذي، شغلة فكر نقدمه. قدم جعفر محمد كما ينبغي، الكل يرتاح، احنا نرتاح، نرتاح نريح، غيرنا يرتاح من عنده، لا ما ارتاح براحته، بس كون قدم شيء عدل. عاد مو اللي قاعد يصير. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا روح الانفتاح على النص الصادر صحيحا عن أهل بيت النبوة. ده شيء مهم، وعلينا نحط في ذهننا شيء، أن الحجة يراقبنا، أن الحجة يرعانا، أن الحجة يزيد في معرفتنا وبصيرتنا، إذا احنا أردنا نفسنا هذا الشيء. وإذا ما أردنا أخو بعد هذا صوتنا احنا يصير، مو صوت غيرنا، صوتنا احنا. فمسؤوليتنا الحديث اللي بدأت به مهم ان احنا نثبت فيه ونتشبث فيه، يكون أورع. لاحظوا كلمة أورع. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الإمام الصادق استشهد مظلوم، ومشهد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام كان عنيف. طبعا ما كان فقط مسألة السم، قبل السم ما جرى قبل السم أكثر بكثير. يعني تصوروا أنتم الإمام الصادق عليه السلام يستدعيه الخليفة العباسي، يدخل الإمام الصادق بشيبته البهية بيضاء على صدره، لحية الإمام عليه السلام، ذلك الرجل النوراني يوقف بين يدي الخليفة حافي القدمين حاسر الرأس محلول الخليفة العباسي، يقول له قربه، يعني شكو قربه، يقول له قرب جعفر بن، يقول للغلام قربه، قرب جعفر بن محمد بن محمد، يقول له قربه من عندي، يقول له الخليفة يدعوك، يعني قرب يا من الإمام صادق. قال لا ولا كرامة، ضع الحبل في لحيته وجره كما يجر الكبش. هذا جعفر بن محمد. أجل إيش على بالك؟ إيش على بالك؟ لكن تعال، نحن قوم صابرون وشيعتنا أصبر منا. على ويش إحنا أصبر منا؟ وفقنا الله وإياكم.